الإمام صالح.
طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الحضور الكرام، أيها المستمعون والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. فإنه يسرنا ويفرحنا أن نلتقي بكم ومعكم في هذه الأمسية المباركة لنستفيد من أحد علماء المسلمين وداعية من دعاتها من ضمن لقاءات الأسبوعية مع علمائنا الأجلاء ومشايخنا الأفاضل. أيها الأحبة، حلقة اليوم هو لقاء خاص، لقاء سادس، حول المسائل الأسرية والمشاكل الزوجية وحلولها. وضيفنا كذلك هو ضيف خاص وشيخ فاضل، فضيلة الشيخ الدكتور مسعود الحسيني حفظه الله تعالى ورعاه، عضو هيئة التدريس بجامعة الإسلامية، وله جهود مباركة في خدمة الإسلام والمسلمين، فجزاه الله خير الجزاء، ونحن نشكره لموافقته الكريمة، سائلين الله عز وجل جل جلاله وعز شأنه أن يجعل هذا في موازين حسناته وأن يبارك في علمه وعمره. جبابي بن فلسف بن إسلام، ويد القرآن وسنة صحيح نيويورك، البصيرة.org. Welcome you all once again to our live weekly lectures and special sessions and intensive courses with scholars and mashayikh of Ahl Sunnah wal Jamaah. Today we are blessed to have with us one of our sheikh from Medina, from the prophetic city, from the Medina Nabawiya, Fadilat al-Sheikh Dr. Masud al-Husseini hafidhah Allah ta'ala wa ra'ah. He is a professor in Islamic University of Medina and is very, very active in Dawah, serving Islam and Muslims. Well, we thank him for making himself available for us and ask Allah to reward him the best reward. وقبل أن نبدأ بالأسئلة، لعلنا نستفيد من كلمات توجيهية لبدء دقائق. فالآن مع فضيلة الشيخ الدكتور، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أتحدث إليكم من هنا من طيبة الطيبة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلا الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، إن الهداية لدين الإسلام نعمة عظيمة ومنة من الله تعالى كريمة، تستوجب من العبد أن يشكر الله عز وجل عليها وأن يؤدي حقوق هذه النعمة. أعظم حقوق هذه النعمة أن يتعلم دين الله تعالى ليعمل على بصيرة، لأن دين الإسلام دين مبني على العلم، دين مبني على العلم، والعلم ما جاء في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عليهم أن يسلكوا مسلك البصيرة في دين الله عز وجل. والبصيرة هي العلم، والواجب على الإنسان أن يعلم قبل أن يقدم على العمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وذلك لأمرين: الأمر الأول
to act upon knowledge. And basira in this verse means knowledge. It means that you know what you are acting upon, and you have knowledge of the deeds that you practice. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala also said, what translated means, know that there is no deity worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala, and then seek forgiveness for your sins. So knowledge comes and precedes actions, and this is for two reasons. The first reason is that for some, a person or a servant of Allah subhanahu wa ta'ala acts upon their knowledge and acts upon basira, and his actions are based upon basira, knowledge and guidance. And the second reason is that their intention becomes to follow the knowledge and follow what came in the book of Allah and the sunnah of his messenger, and to only act upon that knowledge and only act upon the truth that came to him, the truth that he learned. The message of having knowledge of the religion of Allah subhanahu wa ta'ala is indeed a great blessing. As the message of Allah sallallahu alayhi wa sallam says, whoever Allah subhanahu wa ta'ala wishes good for, then he grants him fiqh in the religion. He grants him understanding in the religion. And I do not believe that any person is not able to learn one issue a day. Just one issue a day. I do not believe that there is any person who could not do so. So, if you do learn one issue a day, then how many issues would you have learned in a year? And how many in two? And how many in three? And so on and so forth. So after seeking knowledge and gaining knowledge, then one must act, or one must have a sincere attention seeking the face of Allah subhanahu wa ta'ala with his actions. And for indeed Allah subhanahu wa ta'ala does not accept from the actions except what is sincerely for his face. After knowledge and sincerity, then comes da'wah. Da'wah upon basira. Da'wah upon knowledge and guidance. And after that, Allah subhanahu wa ta'ala will reward his servants with great rewards. For indeed Allah subhanahu wa ta'ala does not ask us to make the people pious or righteous. Allah subhanahu wa ta'ala asks us to firstly rectify ourselves and then rectify others. And piety is something that Allah subhanahu wa ta'ala grants people. Piety is from Allah, and is not something that He's asking us to give the people. He only asks us to rectify ourselves and rectify the people, and guidance is from Allah subhanahu wa ta'ala. And ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant you success in everything that pleases Him.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أخي نادر, would you like to read the questions?
I'm going to read the question and then you can translate it, inshallah.
طيب طيب خيرا إن شاء الله. فضل يا أخي.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة: خرج زوجي يوما ولم يعد, وحاولت مرارا أن أتصل به ولكن لم أسمع منه لمدة 6 أشهر. ما أدري هل طلقني أم لا, فماذا أصنع؟ هل هناك مدة معينة أنتظرها وأعتبر مطلقة, أو هل هناك حل آخر؟
الحمد لله,
الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. هذه الأخت تذكر عن زوجها خرج ولم يعد، حاولت أن تتصل به مرارا لكن لم تسمع منه لمدة 6 أشهر ولا تدري هل طلقها أم لا. هذا حكمه حكم مفقود، والمفقود يضرب له مدة، والعلماء اختلفوا في تحديد هذه المدة، فمنهم من حددها ب4 سنوات تنتظر، فإن عاد في هذه المدة وإلا فإنها ترفع أمرها إلى القاضي ليفسخ نكاحها وتتزوج بعد هذا. ولكني أوصيها أن تبذل الأسباب فتوجه نداء في الوسائل المتاحة عبر الإنترنت مثلا أو تتحرى وتنظر إلى البلاد التي ذهب إليها، تسأل من ذهب إلى تلك البلاد من بني قومها ليسألوا عنه، علها أن تجده لأن هذه المدة ستطول. نسأل الله تعالى لها التوفيق. وأما أنها تقول ما أدري هل طلقني أم لا، الطلاق لا يكون بالشك هكذا، والأصل عدم الطلاق طالما أن في عصمته، فالأصل عدم الطلاق.
نعم سيد. The question is, a sister's husband has left the house without any explanation and never came back. She tried to contact him but to no avail. She does not know if he has divorced without letting her know. She has seen him for 6 months now and she does not know what to do. Is she to wait for a delimited period of time after which she would be considered divorced, or are there other alternatives?
After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending the salat and salat upon the Prophet and Messenger, the Shaykh hafizahullah ta'ala said his sister mentioned that her husband left and did not return, and she tried to contact him for 6 months, but she has never heard of him, or she has not heard from him for 6 months, and she does not know whether he has divorced her or not. The ruling of this person, meaning the husband, he takes the ruling of the person who is lost, or a person who cannot be found. And a person who cannot be found is given a time period. The scholars of Islam have differed as to how long this time period is, and some of them said that the time period is 4 years. So the sister must wait for 4 years, and if he does not return within that time period, then she takes her issue or takes her affair to the judge, and the judge nullifies the marriage contract, and she may marry after that. However, I advise the sister to try to contact her husband by any means necessary, whether she advertises in the paper or the internet, or she asks, or if he travels to another country, that she may start asking the people, have they seen him, or do they know where he is or not. Allah subhanahu wa ta'ala knows that she may find him, because this time period of 4 years is very lengthy for her to wait. However, after her saying that she does not know whether he divorced her or not, and the ruling of divorce does not fall with shek, meaning that it does not fall due to unsurety. You're not sure whether he divorced you or not. The basis is that the divorce has not taken place since you are unsure.
As-salamu alaykum wa barakallahu feekum. سائلة تقول: قبل أن أوافق أن أقابل أحد الإخوة للزواج اشترطت عليه شرطا ووافق عليه، وبعد مقابلته غير رأيه في ذلك الشرط مرارا، هل الأخ الحق أن يغير رأيه فيما اشترطته عليه قبل أو بعد عقد النكاح؟ هذا السؤال فيه شيء من الجمال، لهذا أقدم بمقدمة ثم أجيب بإجمال وتوجيه. أما المقدمة فهي أنه ينبغي على من أراد أن يسأل أن يبين السؤال ويوضحه، ولا يخفي من حقيقة الحال شيئا، وإن كان شيئا في نظره صغيرا، فإن اثنان لا ينبغي إذا أردت أن تنتفع بهما أن تخفي عنهما شيئا، الطبيب والفقيه، لأنك ربما تخفي عنهما شيئا وهو له أثر في الجواب، سواء جواب الطبيب أو الفقيه. أما بالنسبة لهذا السؤال، أن شخصا اشترط عليه شروطا وافق عليها، ولما قابلته غير رأيه في ذلك الشرط، لا أدري ما هذا الشرط، وهل هو شرط يجوز أو لا يجوز؟ فهذا هو وجه الخطا في السؤال. ولكن أقول إن الأصل أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشرط بعد العقد، فإذا عقد على شرط فإنه الأصل أنه يلزم الوفاء به. وأما إذا غير رأيه قبل العقد فهذا نوع من التراجع له ذلك، قبل أن يلتزم بالعقد. لكن هذا الكلام كما قلت، هذا الجواب فيه إجمال، لأن السؤال فيه إجمال، فلا ندري ما هو هذا الشرط، فتبين هذا الشرط وتسأل مرة ثانية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. The question was, before being introduced to a brother properly, I made sure that the brother would be willing to accept one condition that would be abided Islamically. The brother agreed, and then I agreed to meet him. During the course of meeting him and agreeing to marry him, he has changed his mind on that one condition so many times. We have not even done the contract because he continuously changes his mind. I feel like he is changing his word. It causes so much conflict that I have reached a point where I no longer trust that brother would honor that one condition, and that leaves me not wanting to marry him. Does a brother have the right to change his mind on conditions that are set prior to the contract and even after the contract? Jazakumullah khairan.
The Shaykh Hafizahullah Ta'ala responded by saying that this question is general. And for this reason, I'm going to respond by an introduction, and then I will answer this question in general. As for the introduction, then it is that if a person asks a question, then he must clarify the question completely, and he must explain the question properly, and he must he or she must not conceal anything in that question, even if they thought or believed it was something minuscule. It is said that there are two types of people that you must not conceal anything from. The first is the doctor, and the second is the scholar. Because you may conceal something from the scholar or the doctor, and what you have concealed, however minuscule it is, it may change the outcome of the response, whether it is from the doctor or the scholar. As for the question that the sister is saying, the sister is asking if it is permissible for the brother to change his mind upon the condition that was stipulated upon him. And this is where this question is ambiguous, because I do not know what this stipulation is. I do not know what the condition she stipulated upon him is. Is it permissible or is it not permissible? But in general, the Muslims are to abide by what has been stipulated upon them, except a stipulation that makes something that is halal, haram, a stipulation that makes something that is permissible, impermissible, and the opposite, as the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said. So if a person marries a sister, and in the contract she stipulated something upon him, then it is an obligation upon him to abide by it. As for before the contract, then he has the right to change his mind as long as he did not marry her upon that contract with that stipulation. As I mentioned earlier, this is a general response because the question was ambiguous. And you may clarify this condition that you stipulated upon the brother, and then you may ask again and ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant all of us success. سائل يقول أنا أعرف أن دماء المرأة في دبرها محرم ولكن هل يجوز أن أجعل فمي على فرجها والعكس في دون بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى سلم الإنسان وأباح له زوجته أن يستمتع بها فيما لم يحرمه الله تعالى ومسألة قبلة أو تقبيل أو وضع فمه على فرج زوجته والعكس هذا أمر لا أستطيع أن أقول إنه محرم لأن علماءنا يتورعون عن إطلاق لفظ التحريم على ما ليس فيه نص قاطع بل أحيانا يتبين لهم أو يظهر لهم أن الأمر حرام لكن من خلال النظر والاستنباط والنص غير الجلي غير الواضح فيعبرون بالكراهة يقول أكرهه ولهذا يقال أحيانا كرهه الإمام أحمد مثلا وهو يرى أنه محرم لكن عدل إلى الكراهة لأن النص فيه غير دلالته غير ظاهرة وإن كان يرى الحرمة فتحريم هذا الفعل جرأة لا أقول بها لكن أقول إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى كراهة ذلك وهذا له وجه من النظر وذلك لأنه يضع فمه قريبا من مخرج البول ولأن هذا أمر يتنزه عنه ذوي المروءات وعن
عندك يا أخي بدن زوجتك، رأسها ووجهها وصدرها، تستمتع من ذلك بما تشاء بالتقبيل، فتدع هذا كله إلى أسفلها، أرى أن هذا لا يليق بالإنسان أن يفعله، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. The question was about oral sex, is it forbidden or is it permissible?
حفظه الله تعالى responded by saying that Allah subhanahu wa ta'ala honored mankind and permitted for him, he permitted the man to take pleasure from his wife in everything that Allah subhanahu wa ta'ala has permitted him to do. As for the issue of oral sex, then this matter I could not say that it is not permissible. I could not say that it is prohibited. Our scholars, they feared saying that something is prohibited due to not having a clear text from the a clear text that states that such an action is prohibited. However, they may find something, or they may believe that something is not permitted. They may believe something that is prohibited. However, instead of saying that it is haram, instead of saying that it is not permissible, they say that they dislike it. Al-karaha. Like Imam Ahmad, for example, they would say that Imam Ahmad disliked such and such an issue, even though that Imam Ahmad believed that that issue was not permissible. So for this reason, for the reason of not having a clear text stating that it is impermissible, they would use the term dislike, even if they believed that it was impermissible. So I cannot say that this act is forbidden. However, it would be daring of me to say that. However, what I will say is that some scholars dislike this act, and for good reason, because a person puts his mouth in a place where urine emerges from, and this is something that people dislike. They like to stay away from such areas. So, my brothers, you have your wife's whole body, her face, her breath. You have her whole body to take pleasure from. However, you choose this most lowly part. So my advice, I believe that you should leave this off. This is what I say. السلام عليكم. تقول السائلة: أنا عندي سؤال مهم جدا. أنا تزوجت رجلا من خارج أمريكا ولم أقابله بعد. الآن أنا أريد الخلع منه، ولكنه يرفض ويطلب مني أن أقوم بذلك. أنا لا أستطيع السفر إلى دولة مسلمة، فماذا أفعل وكيف يتم الطلاق؟
يبدو أنه يطلب منها أن تقدم إليه، والواجب عليه أن يأتي إلى زوجته من أجل أن يقوم بحقوقها، فإن لم يستطع أن يأتي إليها ليأخذها وهي لا تستطيع السفر إليه، فإما أن يطلقها وإما أن تختلع منه فترفع أمرها إلى القاضي وتخبر زوجها بذلك، والقاضي يتولى هذا الأمر. الله أعلم.
أصابكم الله. The question is, the sister says, I'm seeking khula, and he lives overseas and we have never met. He will not grant khula to me. I asked him continuously, but he tells me to get it on my own. and that I have to go to a Muslim country to get it, but I can't afford it. Now, what are the steps for me to get divorced from him? Jazakum Allah khairan, Shaykhna.
Shaykh Hafizullah Ta'ala said that it seems that this brother is asking the sister to travel to him. And what is obligated upon him is to travel to his wife and to carry out her rights. However, if he is unable to travel to her, and she is unable to travel to him, then it is upon him to divorce her. And if he does not do so, she has the right to take her issue to the judge and inform her husband of what she is doing, that she is taking the issue to the judge in order to get a khula from her husband. And then it is the judge who takes responsibility of this issue. أحسن الله إليكم لكل الزاني محرم فإذا تزوج المسلم زانية أو المسلمة زاني هل عليهما إثم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن نكاح الزاني أو الزانية محرم لقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ولكن ينظر في هذا الزاني أو الزانية فإن كان قد تاب فإنه يجوز نكاحه ولا شيء فيه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأما إذا كان مصرا أو لم يتب بعد فإنه لا يصح نكاحه، العقد عليه غير صحيح. فإذا تاب بعد فإنه يجدد العقد لأن العقد الأول لم يصح، وإلا يفرق بينهما، والله أعلم.
From Allah, the question was, a person who has committed adultery, and can he marry a person who is chaste, or is it a sin on him if he was to marry someone who is chaste? Jazakumullah khairan, Shaykhana. Go ahead, Akhi.
Shaykh Hafizullah says that there is no doubt that marrying the fornicator, the zani, is not permissible, as Allah subhanahu wa ta'ala says. The zani, the fornicator, does not marry except a zaniya, a fornicatress, or a mushrika, and the opposite, a zaniya. It is not the zaniya or the mushrik that marries her, and this is prohibited upon the Muslims or the believers. However, this person who committed this act, it is to be looked into his affair. If he made tawbah, if he repented to Allah subhanahu wa ta'ala, then it is permissible to marry him. There's no problem in doing so, because the person who repents to Allah is as if he never committed a sin to begin with. However, this person continues to practice this act and has not made tawbah, then it is not permitted to marry him. And if a marriage contract was made with a fornicator, then this contract is not valid. And if he repented after the marriage contract, then this marriage contract is to be renewed, because the first one was not valid, as he was a fornicator at the time. And if after the contract he has not made tawbah, then they are to be separated, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best.
سألت زوجي أن يطلقني لأنه كان يؤذيني ولا يقوم بحقوقي، فطلقني ثم راجعني ورجعت له، هل كان علي أن أتزوج غيره قبل رجوعي له، وهل رجوعي له هذا يعتبر زنا؟
هذا السؤال فيه إجمالا يحتاج إلى تفصيل. فينظر أولا في نوع الطلاق الذي طلقها به، فإن كان طلاقا بائنا بينونة كبرى، بمعنى أن كانت الطلقة الثالثة، طلقها طلقتين ثم طلقها الطلقة الثالثة، فإنه لا يجوز أن ترجع إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، ويدخل بها تنكحه نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها ويجامعها. فإن طلقها الزوج الثاني فلها أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد. وأما إذا بانت المرأة من زوجها بينونة صغرى، بمعنى أنه طلقها طلقة واحدة أو طلقتين ثم تركها حتى انتهت عدتها قبل أن يراجعها، فإنها يجوز أن ترجع إليه بعقد جديد بدون أن تنكح زوجا غيره. لأنه لم يستنفذ الطلاق كله، وأما هذه الحالة الثالثة إذا طلق طلاقا رجعيا ثم في العدة راجعها فإنه يكفي أن يشهد على الرجعة ذوي عدل، أي عدلين، وترجع إليه زوجته بدون عقد جديد. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. The question was, the sister says, I asked my husband to divorce me because he was abusing me with his words and not giving me my rights and not taking care of me properly, and he granted me divorce. However, he told my father that he had sent me home so he could save money, and he asked my father to remarry me. My question is, did I have to marry another before I went back to him, or did I commit zina, or was it okay for us to come back with each other? جزاكم الله خيرا.
Shaykh Hafidhu Allah Ta'ala said that this question is also ambiguous and therefore it needs some clarification or some extra clarification. And that is, the type of divorce that he gave her must be looked into. If the type of divorce is the type of divorce where it is not permissible for her to come back to him, and for example, such as he divorced her for the third time, if this is the type of divorce that he divorced her, then it is not permissible for her to return to him except if she marries another man and engages in sexual intercourse with that man. And when marrying this other man, she must marry him because she wants to marry him and she wants to be his wife. And it is not permissible for her to marry him only to make her first husband permissible for her again. Rather, she must want to marry this second
husband, and he is to have sexual intercourse with her before she is able to go back to her first husband. So if this second husband divorces her, then it is permissible for her to return to her first husband. If the type of divorce is also the type of, if, for example, he divorces her, but not for the third time, for the first or the second, and her iddah period has completed, then it is permissible for him to remarry her with a renewed marriage contract, because the divorces have not been yet depleted. So if he divorced her the first or second time and her iddah period has completed, then it is permissible for her to remarry her with the condition that he renews the contract. If, again, he divorced her either the first or the second time, but her iddah period has not completed, then it is sufficient for him to bring her back and just call on two witnesses to witness that he has returned his wife back, and he does not need to renew the contract, and Allah subhanahu wa ta'ala knows that. أحسن الله إليكم أخت ترغب في الزواج ولكن تخشى والدها لأنه كان يضربها على الأحصاء وهو ليس سلفي هل يجوز لها أن توكل الإمام كوكيل لها بدلا من أبيها أو إخوانها لأنها تخشى أن الخبر بزواجها سيصل إلى أبيها وهي تريد أن ترحلهم بالبريد أفيدونا بارك الله فيكم
طالما أن هذه المرأة أو هذه البنت لها أب فإنه هو وليها وكونه يضربها على الأخطاء هذا أمر طبيعي أن بعض الناس يكون فيه غلظة فيعمد إلى الضرب عند الأخطاء وأما كونه أبيها ليس سلفيا فهذا فيه إجمال لأن من لم يكن سلفيا لا ندري ماذا هو لأن غير السلفي قد يكون مبتدعا بدعة تخرجه من الإسلام وقد لا يكون كذلك فإذا كانت هذه البدعة غير مخرجة من الإسلام فإنها لا تسقط ولايته فهو وليها عليها أن تستعين بالله عز وجل وتكثر من دعائه ثم تستعين بإخوانها وأهل الصلاح ليكلموا والدها ويقنعوه بزواجها من كفئها وأن يتولى العقد لها أو يوكل من يعقد لها نيابة عنه
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم السيستر
إن كان الأب على بدعة مكفرة وهي السلفية فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الإخوان والعصب الأقرب فالأقرب فإن لم يوجد أحد فيتولى ذلك القاضي والله أعلم
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. The sister asked, is it permissible for a sister to go directly to the imam to be her wakil for marriage? Her father is dangerous
and she is afraid to ask him about marriage. He was known in past to have physically abused her due to her making mistakes, and her father is not upon the Salafi manhaj. Is it permissible to go directly and go directly to the other imam and get married? Would it be permissible to leave father's home without his knowledge, but still keep in contact by email? Jazakum Allah khair, inshallah.
So long as the sister has a father, then her father is her wali, her father is her guardian. And the fact that he hits her because she makes mistakes, then some people are harsh, and some people may hit people because of their mistakes. As for the fact that he is not a Salafi, then this is an ambiguous statement, because we do not know that he is. He is not Salafi, but what is he? He may be an innovator with an innovation that takes him out of the fold of Islam. And it may be otherwise. He may be an innovator with an innovation does not take him outside the fold of Islam. So if his innovation does not take him outside the fold of Islam, then the guardianship, his guardianship over his daughter is not removed. He remains as her guardian. It is upon the sister to make dua, to supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala, to be patient and to seek aid from the people of righteousness, and ask them to advise her father and to try and convince her father to allow him to marry the person who she believes is deserving of her, or at least to choose a wakil instead of him. However, if the father is upon an innovation that takes him outside the fold of Islam, and she is a Salafiyya, she is Salafi, then this innovation removes his guardianship, and the guardianship then moves to her brothers, or whoever is close, or whoever is next in line from amongst her family. And the imam becomes the guardian of those who have no guardian. And Allah subhanahu wa ta'ala knows that. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يقولون بعدم جواز النظر إلى فرج الزوج، هل ورد من ذلك شيء في السنة مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل مع أزواجه؟
يذكر بعض الفقهاء أنه يكره النظر إلى فرج الزوجة، ويستدلون على هذا بما روى ابن ماجه وغيره عن عائشة، بما روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وفي رواية: ما رأيت منه ولا رأى مني. ولكن هذا الحديث ضعيف فلا يحتج به، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فدل هذا على أنه يجوز نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. The question was looking at the private parts of wife. Is it permissible or not? جزاكم الله خير.
Sheikh Hafizullah Ta'ala said that some scholars dislike the fact that a person looks at the private parts of his wife, or his wife looks at his private parts. And the evidence for this is what was narrated or collected by Ibn Majah on the authority of Aisha radiallahu anha, that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, or that she said, that Aisha said, I never saw the private parts of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And in another narration she said, I never saw his private parts and he never saw my private parts. However, this hadith is inauthentic. It is weak, so it is not evidence for this issue. And it was authentically collected that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, safeguard your private parts except from your wives and what your right hand possesses. And this hadith proves the permissibility of each of the spouses looking at each of those private parts. And Allah knows best. As-salamu alaykum. Sa'ilatun taqool, usratuna faqiratun. أسرتنا فقيرة وأنا لا أوافق زوجي على تصرفه بالأموال التي عندها. أنا عندي طرق وأساليب مفيدة في إدارة المال وأريد أن أفيد أسرتي بهذه الأساليب. أطلبت منه أن يسلمني المبلغ المتعلق بأمور المنزل نحو شراء الطعام والملابس وما إلى ذلك، ولكنه يرفض ويقول أنه يجب الواجب على قدر استطاعته. أليس هذا من دور الزوجة؟ أنا أريد أن أطيع زوجي ولكن أريد أن أقدم شيئا مفيدا لأسرتي، فبما تنصحني؟
أقول بارك الله فيك على حرصك على طاعة زوجك، ولا شك أن في هذا مرضاة ربك عز وجل، مسألة القوامة والإنفاق على البيت هذه مسؤولية الزوج، والزوج هو المسؤول عن ماله وحفظه، وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. وأما مسألة تنمية المال وتثميره، فإن كان لديك في هذا خبرة فتفاهمي مع زوجك ودليه على هذه الطرق إذا كانت مشروعة، لأن الفائدة ستكون للأسرة جميعا. ولكن لا تقولي له أعطني المال أنا أتفرغ فيه أو أشغله، فإن هذا لا يليق أن تقولي هذا القول. الرجل عنده أنفة، ولكن دليه على الأساليب المناسبة. وأما مسألة الإنفاق على البيت وبقاء المال في يده فهذا من حقوقه، الواجب عليه، وليس ذلك من مسؤولية المرأة. واحمد الله عز وجل على ما يسر لك من زوج ينفق عليك وعلى أولادك، وحافظي على بناء الأسرة. وأما المال وتنميته فليس كل شيء في الحياة، وإنما السعادة الأسرية والوئام والاتفاق، هذه نعمة لا تقدر بثمن، وأنت يبدو أنك إن شاء الله امرأة صالحة، كما ذكرت أنك تريدين طاعة زوجك، ووفقك الله وزوجك وأسعدكما ووسع رزقكما، تعاون على البر والتقوى، وليعرف كل واحد حقوقه وواجباته في ضوء الشريعة المطهرة. وفقكم الله.
جزاكم الله خيرا شيخ، بارك الله فيكم. The question was, sister says, my family is poor. I don't agree with how my husband may manage the money. I feel I have good ideas to handle the money so our family can get better. However, my husband says that he is doing the best he can. I asked him to give me a certain amount of money for the household and to allow me to manage it, yet he refuses. Is it not the role of the wife to handle the affairs of the home as far as food, clothing for family, household needs, etc.? And she asked for advice. جزاكم الله خير شيخ.
شيخ حفظه الله تعالى said, بارك الله فيك. May Allah bless you, sister, for your keenness in being dutiful to your husband. And there is no doubt in doing so, this is pleasing to your Lord. The issue of managing the financial affairs of the house, then this is the responsibility of the man, and it is obligated upon the man to carry this out. And Allah subhanahu wa ta'ala says, do not give the sufaha your money that Allah subhanahu wa ta'ala provided you with, and provide for them and clothe them with this provision that Allah subhanahu wa ta'ala provided you with. As for increasing the money that you have, then if you have experience in doing so, sister, then speak and speak with your husband and try and convince him to allow you to do so, for the benefits of doing so returns to the whole family and not just yourself. However, do not say to him, give me the money and I will manage household affairs. It is not befitting for you to tell it to him as so, but direct him and advise him and speak to him mildly. So as mentioned earlier, it is the responsibility of the husband and it is an obligation upon him to carry out the affairs of the household and for the provision of the household. And you should be grateful that Allah subhanahu wa ta'ala provided you with a husband who provides for you and your household. And the issue of finance is not everything. However, having a happy married life and being in agreement with your husband is something that is priceless. And it seems, sister, that you are a righteous wife, as you mentioned that you would like to obey your husband. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to make things easy upon you. And Allah subhanahu wa ta'ala says, and cooperate upon al-birr and al-taqwa, and do not cooperate upon sin and aggression. So cooperate with each other in everything that Allah subhanahu wa ta'ala has legislated in accordance to the Islamic legislation. سائل يقول سمعت أن قراءة سورة الأنبياء 7 مرات مفيدة لمن يصيب بالعين، هل هذا صحيح؟ أقول أنت سمعت وأنا لم أسمع بهذا إلا منك، ولا أعلم هذا صحيحا. وقد وضع بعض الناس في فضائل السور أحاديث لا يصح كثير منها، فالواجب التحري، فهذا الحديث لا يصح، كونه حديثا لا يصح، وأما كونه تجربة فلا أعلم هذا. ولكن علاج العين
إذا علم العائن فإنه يؤمر بالاغتسال فيتوضأ للمعين ثم يصب على رأس المعين، فإن لم يعلم العائن لم يبق إلا الرقية، يقرأ عليه الآيات المناسبة، الآيات والسور المناسبة كسورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين والأدعية الواردة في هذا الموضوع. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخ، بارك الله فيكم. The sister asked, I heard the reading Surah Al-Anbiya 7 times is good for Aina. Is this true and is there a difference of ijtihad concerning this? Barakallahu feekum.
Shaykh Hafidhullah says, I say that you have heard this and I have never heard of this except from you. Some people or people fabricated a lot of ahadith in the topic of the virtues of the Book of Allah subhanahu wa ta'ala. So it is an obligation upon you to be careful in which ahadith you accept, and that you only accept what has been authentically reported in this topic. This is as far as the authenticity of the hadith. This hadith is not authentic. However, as far as experience, if somebody has experience in reading this surah 7 times, then I do not know of this issue. The cure for the evil eye is that the person who you believe has given you the evil eye practices ikhtisal, and then from the water that he practiced ikhtisal with, you wash yourself with that. And then you read what is befitting from the Quran upon that person, such as Surah Al-Fatiha, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Nas, Surah Al-Falaq, and whatever else is befitting. And Allah subhanahu wa ta'ala knows that. سائلة تقول هل لوكيل المرأة أن يسألها أن تخصص المهر وخطيبها عنده القدرة على أن يدفع المبلغ المطلوب؟
أما أن له أن يسألها أن تخصص المهر فنعم له ذلك أن يسألها، لكن لا يأمرها أمرا، وإنما يطلب منها طلبا أو يعرض منها عرضا، فإن تيسير المهر سبب من أسباب البركة والتوفيق في النكاح، فأعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، ولكن أن يأمرها بذلك أمرا لا يأمرها، وإنما يعرض عليها أرضا ويرشدها إرشادا ويحثها على هذا لأن في هذا مصلحة لها، فهي تكسب زوجها ومحبته قبل الدخول عليه أكثر مما لو كلفته الكثير من المهر. وإذا ألف الله تعالى بينهما وأحبها زوجها وإن كان المهر الذي دفع إليها قليلا فسوف يغبط عليه الخير الكثير، فلا يكن همها المال، وهذا إرشاد وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Sister asked, should the wali or wakil of a woman pursue her to ask for a smaller dowry if the man is capable of paying it? بارك الله فيكم.
As for the fact of him asking her to lower the mahar, then there is no problem in this. He may ask her to do so, but he must not order her to do so.
is to request it of her and advise her to do so. Because lowering the mahr causes blessing in the marriage. And as it said, that the greatest women of blessing is the least of them in mahr. So he should not order her to do so, but he must advise, or he should advise and request that of her. Because this is good for her. And the husband, the person who was willing to marry her, would love her even more if the mahr is not high, and he does not have to pay a great amount of mahr in order to get married to her. And if Allah subhanahu wa ta'ala brings them together and causes love between them, then this little mahr that he paid, Allah subhanahu wa ta'ala will put a lot of blessings in it. And this, what I just say, is only advice. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: قد اطلعت على زوجي يوما وهو ينظر إلى المواقع الخليعة في الإنترنت. أنا نصحته ولكنه الآن يذهب إلى الفنادق من أجل النظر إلى التلفاز، وأنا لا أثق فيه. أرجو النصيحة.
الواجب على زوجك وعلى كل مسلم أن يتقي الله عز وجل في كل مكان، وأن يحمد الله عز وجل على نعمه، ومنها نعمة البصر، التي من شكرها أن لا ينظر الإنسان بها إلى ما حرم الله عز وجل، فإنه مؤاخذ على ذلك. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان مسؤول عن أفعاله بسمعه وبصره وفؤاده. وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. والمؤمن يحب الزكاة والطهر والعفة. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن صرف نظره عن الحرام أورثه الله تعالى حلاوة إيمان، وقنعه الله تعالى بما آتاه، ويسر له أموره. فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا. وكم من نظرة أعقبت حسرة، ونظر الإنسان من العمل الذي هو مؤاخذ به. فإذا كان علي رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، قال له: اصرف بصرك. الفجأة الشيء البغتة الذي يفجأ الإنسان، يسير فإذا امرأة أمامه ما يشعر بها، فإذا وجهه في وجهها ينظر إليها ما شعر، فماذا يفعل؟ يقول: اصرف بصرك. فكيف بإنسان يذهب ويبحث عن النظر المحرم؟ هذا يؤثر في إيمان الإنسان ويضعف إيمانه، والشيطان يدخل إلى قلب الإنسان من خلال ثغرات، إما ثغرة اللسان أو العين أو السمع، حتى يتمكن من الوصول إلى القلب فيغوي الإنسان ويفسد القلب فتفسد الجوارح. ووصيتي أن تنقلي مثل هذا الكلام لزوجك، وهي وصية للمسلمين جميعا، وأن تواصل نصيحته وتدعي له وأسمعيه الدعاء وادعي له أيضا في ظهر الغيب لعل الله تعالى أن يصلحه. فإن اعتبر لك بعذر أنه لا يذهب إلى النظر وإنما يذهب إلى أمور مباحة كعمل أو جلوس مع أصدقاء فاقبل هذا ووكل الأمر إلى الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. The sister says, I caught my husband looking at porn websites. I give him nasiha, but he does not trust me, and now he stays at hotel just to watch TV because I'm strict at home. I don't trust him anymore. Please advise me. بارك الله فيكم.
Shaykh Hafizullah Ta'ala said there is an obligation upon the husband and it is an obligation upon all the Muslims to have taqwa, to have, to fear Allah subhanahu wa ta'ala wherever they are and to be grateful to Allah for the blessings that He blessed them with, such as the sight. And being grateful for the blessing of having sight, showing grateful, being grateful to Allah is by not looking at what Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited. Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed the sam'a, the hearing, the basar, the sight, and the fu'ad, the heart, of all of those you will be questioned of all of those the believer would be questioned of. And the believer leaves off anything that is impure. And the believers, they love purity, and they do not like looking at anything that is impure. And whoever leaves something for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will grant him with something that is better than him, that is better than what he left. So looking at what Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited has an effect on iman, and it weakens the iman. And Allah subhanahu wa ta'ala will make and give an exit or grant an exit for those who fear him. And how many glances have we glanced that we later regretted? And how many times have we been responsible for what we have seen? Ali radiallahu anhu asked the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam about something that he saw unexpectedly, such as he was walking somewhere and suddenly he saw a woman in front of him. And he asked the Messenger of Allah what to do. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, lower your gaze. So if it is by accident that you are ordered to lower your gaze and not look at what Allah has prohibited, how about somebody who looks for and searches for something that is not permissible? This is what will weaken his iman and have a great effect on his iman. And if shaitan looks for entrances upon a person, he enters either with the eye, the ear, or the tongue. And once he enters, he goes to the heart and destroys the heart and therefore destroys the limbs. So you should advise your husband, and this is an advice for all of you. And you should continue advising your husband and make dua for him. And make dua for him while he is listening to you. And make dua for him while he is away. It may be that Allah subhanahu wa ta'ala would guide him. And if he says that he leaves not to go to the hotels and to look at TV, but he leaves only to meet his friends, then accept this from him. It may be that Allah subhanahu wa ta'ala may guide him and leave the issue to Allah subhanahu wa ta'ala. السلام عليكم. سائلة تقول: أنا عندي قطط وزوجي يضربهن عند غيابي من المنزل وينكر ذلك ويقول أن القطة وقعت من النافذة ومثل ذلك من الأعذار. عند مراجعة طبيب الحيوانات وجدنا أن القطة خنقت ورش عليها بالكيماويات. أنا أخبرته أن الإسلام أخبرنا بالإحسان إلى الحيوانات وأن هذا الأمر منكر
وهددته بالطلاق، هو يعاملني بأحسن المعاملة ولكن أخشى على أولادي منه إذا رزقنا الله بأولاد. أرجو النصيحة، بارك الله فيكم.
أما قضية الحيوانات فإنها لا تجوز، والله تعالى قد كتب الإحسان على كل شيء، والإسلام دين الرحمة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة عذبت في هرة، أي بسبب هرة حدثتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والإحسان إلى القطط ونحوها فيه أجر عظيم، حتى الكلاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطب أجر. وتربية القطط في البيوت لا بأس به في الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وعلى زوجك إذا كان فعلا هو الذي يفعل هذا أن يتقي الله عز وجل، فإن دين الإسلام ينهى عن عدية الحيوانات كما ذكرت، وهو دين رحمة للعالمين كلهم كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن إذا رأيت أن هذه القطة ستكون سبب مشكلة أسرية فإن بقاء البيت والحفاظ على كيان الأسرة أولى من الحفاظ على قطة، وخصوصا أنك تقولين إن زوجك يحسن معاملتك أنت. فأرى أن تتخلطي من القطط وتستبقي زوجك وتحسني عشرته، وأما تخوفك من أنه سيؤذي الأولاد فيما بعد فإن أولاده ليسوا كالقطط، القطط ليسوا بناته ولا أولاده، وأما أولادك منه فهم أولاده كما أنهم أولادك. ولربما رأى أذية القطط فأراد إخراجها أو نحو ذلك من الأسباب. فحافظي على بقاء بيتك وتخلصي من القطط، أصدقكم الله بكل خير.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. The question says, my husband was abusive to my cats that I had. One time I came home and one of my cat's face was bruised and his tooth was broken. He told me my cat fell out the window. He never hurt me and he always treats me like gold. What do I do? I am afraid of what he would do if we had kids. Please advise me. Jazakum Allahu khairan.
Shaykh Hafizahullah Ta'ala said, as for harming animals, and this is not permitted, Allah subhanahu wa ta'ala wrote al-ihsan, being beneficent upon everything. And the religion of Islam is the religion of rahmah, it is the religion of mercy. It is a religion of mercy to all mankind, or to all the creation. And the Messenger of Allah alayhi salatu wasalam informed us that a woman entered into the hellfire because of a cat. She imprisoned the cat. She did not feed it and she did not allow it to go and find its own food. So because of this reason, she entered the hellfire. So being beneficent to animals is something that is requested by Islam, even if it were a dog. Because Allah subhanahu wa ta'ala rewards one because of this. So having pet cats is something that is permissible, because they are not najis, they are not impure. It is, and the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, they are from those, meaning the cats that go around you or stay around you. So the husband must fear Allah subhanahu wa ta'ala, and he must know that Islam prohibits harming animals. And Islam is a mercy to all creation, and Allah subhanahu wa ta'ala said what translated means, and Allah has not sent you except as a rahmah, except as a mercy to all creation. However, if you see that this cat is a cause for problems or for marital problems, then safeguarding your household and safeguarding your marriage takes precedence over safeguarding the cat. Especially since you say that your husband treats you well. So I see that if this is going to cause problems in your marriage, I see that you should get rid of the cat and keep your husband and live well with your husband. As far as your fear for your kids, then his children are not like cats. And he's not going to have the same relationship with his children as he has with the cats. For your children are going to be his children. And it may be that he was harming these cats because he does not like cats and he wanted to get rid of them. May Allah grant all of you success. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان للرجل زوجتين وكل واحدة في دولة هل يجوز له أن يبقى مع واحدة أكثر من الثانية وما هي الضوابط الشرعية في مثل هذا الحال؟
الله تعالى قد أذن بالتعدد بشرط العدل. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والعدل في المبيت والنفقة. فإذا كانت كل واحدة في بلد فإما أن يعدل بينهما في الإقامة فيقيم عند هذه قدر ما يقيم عند تلك، كأن يقيم عند هذه شهرا وتلك شهرا مثلا. وإلا يستأذن إحداهما في أن يبقى عند الأخرى أكثر مما يبقى عندها، فإن أذنت فهو حق لها تنازلت عنه. فإن لم يحصل هذا وذاك، لم توافق إحداهما على أن يبقى عند الأخرى أكثر منها، فإنه يجب عليه أن يحقق العدل، وإلا كان آثما والمرأة التي ترى أنه قصر في المجيء إليها لها أن تطلب منه الخلعة، لأنه غير قادر على العدل في حقها. ولكن إذا رأت أن تصبر من أجل بقاء الزوج والحفاظ على الأسرة والذرية ومصالح أخرى، ففي هذا أجر لها وبقاء لها في عصمة زوجها. والصلح خير، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. The question was, can a man who have two wives
living in different countries and spend more time with one than the other, and ask what are the rules of spending time with the wife. Afiduna barakallahu fikum.
Shaykh Hafidhullah Ta'ala said that Allah subhanahu wa ta'ala permitted a man to marry more than one woman with the condition that he is able to be just and fair with all of them. Allah subhanahu wa ta'ala says, what translated means, marry what pleases you from the women, 2, 3, or 4. And if you fear that you are unable to be just and fair between them, then marry only one. Being just with your wives means being just in their housing and being just in their provision and being just in the time that you spend with them. So if each one of your wives is in a country, then you must be just in the time that you spend with each of them. You must spend an equal amount of time with each one of them. For example, if you spend a month with one of them, then you must spend 1 month with the other one. Or you can take permission from one of them, and you may ask her and request of her that you stay with the other wife more than her. This is one of her rights, and if she permits you to do so, then it is from her rights that she permitted you to have. So, however, if she does not agree, then it is obligated upon the husband to be just with all his wives, whether it is in time or provision. A woman who sees deficiency in her husband, whereas he does not spend enough, he spends more time with the other wife than her, then it is her right to ask khula from him. However, if she stays patient and she tries to keep her husband and to maintain the benefits of a married life and the benefits of children and so on from the benefits of being married, then she will be rewarded for that. And as-sulh is good. Being in agreement with each other is good. بارك الله فيكم رجل أسلم قبل 10 سنوات ثم تزوج ولم يقرأ القرآن كاملا إلى الآن ويشتكي من شدة ضعف الإيمان فالأخ طيب ولكن يحتاج إلى نصيحة خاصة والشهوات تنادي.
سبق أن ذكرنا في بداية المحاضرة أن الهداية للإسلام هي أعظم النعم، وهذا الإسلام درجات يترقى فيه العبد، إسلام فإيمان فإحسان، وعلى قدر ترقيه يكون علوه في الدار الآخرة في جنات النعيم، والدنيا دار فانية لم تبقى لمن كان قبلنا ولن تبقى لنا، فاليوم نحن وغدا غيرنا، والمصير إلى الله. والإنسان بأمس الحاجة إلى تقوية إيمانه، ومما يقوي الإيمان العلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وكثرة قراءة القرآن والتفهم لمعانيه والنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرة أصحابه والعلماء الذين حملوا هذا الدين وكثرة النظر في كتب الزهد والرقائق وكثرة ذكر الله عز وجل ومجالسة الصالحين وارتياد المساجد والإكثار من ذكر الله عز وجل. والبعد عن الأمور المحرمة والبيئات التي تقسي القلب فبآت أهل العري والسفور أو أهل السكر والخمور أو أهل الطبل والزمور وغير ذلك. وقد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيجاهد الإنسان نفسه يبذل جهده وطاقته في طاعة الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. Questioner says, a brother accepted Islam since 10 years but has never finished the Quran. His wife advises him to read the Quran and he needs some help. Could you please advise him? Jazakumullah khair.
As mentioned earlier, being guided to this religion of Islam is from the greatest of blessings that one can be blessed with. And Islam is of levels, the level of Islam, the level of Iman, and the level of Ihsan. And as much as one strives to gain these levels, then this will be his place in the afterlife, or these will be his levels in the afterlife. And this world does not remain. The world goes. It went, it didn't remain for those who came before us, and it will not remain for us. And today it is us that are living here, and tomorrow it will be someone else, and to Allah subhanahu wa ta'ala is our return. So today it is us, and tomorrow it is someone else. And a person is in need of strengthening his iman, is in need of strengthening his faith in Allah subhanahu wa ta'ala, by having knowledge of the religion of Allah, and having knowledge of Allah with his names and his attributes, and the tawheed of his lordship, and the tawheed of his worship, and that he reads the Qur'an, and he ponders over it, and that he studies the biography of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and studies the sunnah, and the biographies of his companions, and the biographies of the scholars, and that he reads in the books of Zuhud, and he reads in the books of Raqa'iq, those that soften the heart, and he remembers, makes dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and that he accompanies the righteous, and that he always prays in the masajid, and that he remembers Allah subhanahu wa ta'ala, and distances himself from everything and anything that Allah is displeased with, and that he distances himself from communities that harden the heart, communities where people are naked, where people gamble, or where people get drunk, and so on and so forth. Allah subhanahu wa ta'ala says, those who strive in our cause, then we will guide them to our path. So you must strive with all that you can and do all that you can in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah, I ask Allah to grant you all success. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يجوز للرجل أن يكلم المرأة التي طلقها من غير سبب شرعي؟ زوجي طلق امرأة ولكنه يكلمها وتكلمه ويخبرها بأنه يرغب فيها وترغب فيه، وهل هذا الأمر جائز خاصة وهو غير قادر على الزواج الآن ماديا؟ أنا كلمته في هذا الأمر ولكنه يغضب، فبماذا تنصحني؟
تلك المرأة امرأة أجنبية، إذا احتاج أن يكلمها فيكلمها بقدر الحاجة، وأما رجوعه إليها فينظر في نوع الطلاق الذي حصل منه، فإذا كان يمكن أن يرجع إليها وهو صادق في ذلك وعازم على الرجوع فيمكن أن يكلمها بقدر الحاجة، لأنه ربما يكون عندها شروط أو نحو ذلك. وإن كان الأولى أن يتولى هذا وليها، وأما التمادي في هذا أو كلامها وهو غير قادر على الزواج منها فهذا لا يجوز، فليتق الله ولا يستجرينه الشيطان. خلاصة الكلام أنه إن كان صادقا يريد زواجها فعنده القدرة وهو عازم على ذلك ويمكن أن يرجع إليها فيكلمها بقدر الحاجة فقط، أن الأولى أن يكون الكلام عن طريق وليها وإلا فلا يجوز، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. The questioner says, my husband speaks to his ex-wife whom he has no children with. They talk about their personal desires and how they still want each other physically. My husband has no intention of marrying her, nor does he have the ability. Whenever I advise my husband concerning this, he gets upset with me. What should I do? Jazakum Allahu khaira.
Shaykh Hafizahullah Ta'ala said that this woman is considered, meaning the woman that he's speaking to, is considered to be a stranger to him. If he needs to speak to her, then he is only permitted to speak to her in what is necessary. As for returning her, meaning getting married to her, then he must look at the type of divorce that he has given her. If it is possible for him to remarry her and that he is sincere in doing so, then he may speak to her, but only when necessary. However, it is better for him to speak to her wali and not speak to her directly, but to continuously speak to her, and he is unable to get married, then he should have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. He must fear Allah subhanahu wa ta'ala, for this is not permissible for him to continuously speak to her if he is unable to do so, and he should not allow the shaitan to take him over. However, if he would like to marry her and he is able to do so and he is sincere in marrying her, then he may speak to her when necessary only. But other than this, then this is not permissible, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best. أحسن الله عليكم. تقول السائلة: أنا تزوجت رجلا قبل عام ولا يكاد أن ينفق علي حتى في الضرورات كالماء والكهرباء والغاز، ولا ينفق على الطعام شيئا. أنا اضطريت على الأخذ من الدولة من أجل الأكل والتداوي، وكذلك أعمل، وهو يقول أن ليس عليه إلا الطعام والمسكن، ومسكننا حاله سيء جدا، وهو لا يستنجي ولا يعتني بالنظافة، فلا أستطيع أن أقربه، وقد أصابني مرض من أجل هذا الحال، وهو يقول أنه يحبني، فما هي حقوقي؟
حقوقك العشرة لك بالمعروف، كما قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. ومن ذلك توفير الطعام والشراب والكسوة والسكن المناسب لمثلك. والواجب على الرجل أن يتقي الله عز وجل في المرأة، فإنه مسؤول عنها، وقد أوصى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اتقوا الله في النساء. وأما كونه لا يستنجي، فالاستنجاء ليس بواجب، إنما يكفي الاستجمار إذا كان منقيا، إذا كان ينقي. ولكن إذا كان مداوما على الاستجمار بدون استنجاء فإنه ربما يؤدي هذا إلى روائح كريهة، خصوصا أنك ذكرت أنه لا يعتني بالنظافة، وهذا فيه ضرر، وذكرت أنه قد حصل لك ضرر ومرض بسبب هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فعلى الرجل أن يحسن العشرة وأن يتنظف ويتجمل للمرأة كما يحب أن تتجمل له، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإن لم يستطع ذلك أو امتنع، أثر مثلا في الماء أو الكهرباء أو الغاز كما ذكرت واستمر على هذا، فهذا تقصير ظاهر يسوغ للمرأة أن تطلب الخلع أو الطلاق. أسأل الله تعالى أن يصلحه وجميع المسلمين.
آمين وجزاكم الله خيرا. The question was, a sister is married to a man who does not provide basic necessities, for example, food, paying bills, etc. No, and she is married for a year now. Nor can he afford it, and he refuses to get another job. As a result, the sister has to work for her basic necessities. The brother also has very poor hygiene, which is harming the health of the sister. Yet he says he loves her. What are her rights? Afiduna barakallahu fik.
The Shaykh Hafidhullah Ta'ala said that your rights are that your husband lives with you within al-ma'ruf, as Allah Subhanahu wa Ta'ala said, what translated means, and live with them with ma'ruf. And what ma'ruf is in providing them with food, meaning your wives, and drink, and clothing, and housing, all that is befitting for your wife. So it is an obligation upon the husband to fear Allah in his wife, for he's responsible for his wife. And the Messenger of Allah alayhi salatu wasalam said, I advise you to fear Allah regarding the women. Istinja is not an obligation if that person practices istijmar, meaning that he cleans himself with rocks. However, if he he's continuously cleaning himself with rocks or the likes without ever using water, then this may cause some bad smells. So a person must try to clean himself with water. However, if he neither cleans himself with water, nor does he clean himself with rocks, he neither practices istinja or istijmar, then this is not permissible for him to do. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, one should not harm or allow harm to happen. So it is upon the husband to live with his wife upon goodness. So a husband must try and look good and smell good for his wife, just as he wishes her to look good and smell good for him, as Allah subhanahu wa ta'ala says, and for the women are rights, just as upon them are rights. So if he continues upon this state, whereas he does not provide for food or shelter and so on and so forth, then this is from the reasons that allows a woman or a wife to request divorce from her husband or to try and get a khul' from him. تقول السائلة هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته لأنها أصبحت سمينة وهو لا يحب ذلك؟
أقول للرجل رأيت لو كنت أنت السمين وزوجتك نحيفة ولا تحب أن تكون سمينا، أيسرك أن تطلب الخلع منك لأمر خارج عن إرادتك؟ الجواب لا يسرك هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وربما كنت أنت سمينا في وقت قصير، فإن هذا الأمر بيد الله عز وجل. ولكن هناك من الوسائل والأساليب الطبية ونحوها ما يمكن أن يعالج الإنسان به زوجته، حتى يخف وزنها مثلا، مع أن العقلاء من الرجال لا ينظرون إلى مثل هذه الأمور، وإنما البيوت تبنى على العشرة الحسنة، وأساس ذلك الدين والخلق. وكم من امرأة رشيقة القوام جميلة كانت وبالا على زوجها، وكم من امرأة لم تكن كذلك لكنها تؤدي حقوق زوجها وتحسن التبعل له، فهو يراها حورية من حوريات الدنيا. النظر يا أخي إنما هو للدين والخلق، وأما الأجسام فلا يؤبه بها كثيرا، وخصوصا أنك قد اقترنت بهذه المرأة، فأرى أن تتقي الله تعالى فيها وتبذل الأسباب التي تخفف من وزنها. فأسأل الله تعالى لك ولعموم المسلمين التوفيق والسداد.
آمين وجزاكم الله خيرا. The question was, can a man divorce his wife because she has gained weight and he dislikes that?
I think to this man, I think to this husband, if it were you who was the one who became fat and she remained slim, would it please you that she seeks a khul'a from you because you have become fat? Of course this would not be pleasing to you. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, none of you would believe, or not one of you would believe until you love for your brother what you love for yourself. So it may be you that becomes fat for a short period of time. And this issue is not in your hands totally. It is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. So you must search for the way in order to try and get your wife to lose weight, whether these ways are medical or other than that. And any intelligent man does not look at such issues. Homes are built upon the relationship between a man and a wife. And the relationship with your wife, or you must look at her deen, her manners. You must look